الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سبحان الله
سبحان الباري لا عيد إذا طارس طيب فينا سبحان
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الدعم السياسي والمالي والدولي. إن الواجب اليوم ملقا على كاهل الجميع. ما هو هذا الواجب؟ هو عبارة عن الدعم، ولكن ما هو الدعم؟ الدعم له أشكال مختلفة: دعم سياسي، ودعم مالي، ودعم دولي. وبالإمكان تقديم أنواع الدعم، وينبغي في هذا الشأن اتخاذ القرار في المراكز العليا للعالم الإسلامي، ولا بد من اتخاذ القرار فيه بين المسؤولين في العالم الإسلامي. ولو تركوا اتخاذ القرار في ذلك، عندها ستشعر الشعوب المسلمة بأن الواجب قد ألقي على عاتقها. دعم المسلمين لفلسطين عملا بالقرآن. لو قام المسلمون بدعمهم، وهو واجب قرآني للجميع، سيقصر هذا الطريق بالتأكيد. ولو ترك المسلمون دعمهم وواصلوا بأنفسهم المقاومة والصمود سينتصرون كذلك، لكن النصر مع الغربة والانفراد أصعب، كما هو حال شعبنا الذي صمد وحده وخالفه الشرق والغرب، واجتمعت ضدنا جميع مراكز القوة في الحرب المفروضة علينا، فقاومنا بغربة وصبرنا، ولم نتخلى عن المقاومة، فنصرنا الله تعالى. وكذلك الحال بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، لا بد من الكفاح من أجل بناء حياة تليق بالإنسان، وواجب المسلمين بأجمعهم المساهمة في هذا الكفاح وإيصال الدعم إلى تلك القطعة الواقعة في يد العدو من الجسد الإسلامي ليتسنى لهم استرجاعها. وهذا هو أحد مصاديق العمل بالقرآن. فلو أن المسلمين عملوا بهذا القانون وهذا الأمر لصلح الكثير من الأمور. واجب المسلمين قبال جرائم الكيان الصهيوني. المتوقع من الشعوب المسلمة في جميع أقطار العالم أن لا ينسوا الشعب الفلسطيني، وأن يجعلوا هذا الشعب دوما مثلا أمام أعينهم، وأن لا يغفلوا عن حاله، إذ لا ينبغي غفلة الشعوب المسلمة عن حال شعب مسلم. كل حركة تمزيقية في العالم الإسلامي ذنب تاريخي. إن كل حركة تؤدي اليوم إلى تمزيق الصفوف في العالم الإسلامي تعد ذنبا تاريخيا، فإن أولئك الذين يقومون عن عناد بتكفير جماعات كبيرة من المسلمين بحجج واهية، والذين يسيئون إلى مقدسات فرق من المسلمين على أساس ظنون باطلة، والذين يطعنون من الخلف بالشباب اللبنانيين المضحين الذين رفعوا رأس الأمة الإسلامية عزا وفخرا، والذين باتوا يتحدثون عن خطر وهمي يسمى بالهلال الشيعي استرضاء لأمريكا والصهاينة، والذين يصعدون موجة الاضطرابات وانعدام الأمن والتقاتل بين الأشقاء في العراق سعيا منهم لإفشال الحكومة المسلمة المنبثقة من الشعب في هذا البلد، والذين يمارسون الضغوط من كل جهة على حكومة حماس المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني والمحبوبة لديه، كل أولئك يعدون مجرمين سواء علموا بذلك أم لم يعلموا، وسيذكرهم التاريخ الإسلامي والأجيال القادمة بمشاعر الكراهية والاستياء، ويعدونهم في عداد العملاء للعدو الغادر. دور اتحاد العالم الإسلامي في حل مشكلات المسلمين. من خطبة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في عيد الفطر عام 2010. هذا درس كبير من عيد الفطر. الأيدي المتعاضدة للإخوة المسلمين في البلدان الإسلامية كافة، يجب على الجميع أن يعملوا بهذا الاتجاه، وسوف تتقدم هذه الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ويوم تدخل الأمة الإسلامية بهذا الطول والعرض العظيم وبهذا العمق الهائل في القضايا العالمية بصورة متلاحمة ومتحدة، فسوف تعالج قضاياها لصالحها بلا شك، وذلك خلافا لما هو عليه الحال اليوم، حيث تحول الخلافات والتشتت والتفرقة في العالم الإسلامي دون حل قضايا الأمة الإسلامية لمصلحتها. لكننا سنقترب يوما بعد يوم من اتحاد الأمة الإسلامية إن شاء الله. هدير الأمة الإسلامية حيال الجرائم الإسرائيلية. من خطاب ألقاه سماحة الإمام الخامنئي عام 1994. يجب على الأمة الإسلامية أن تهدر، وعلى الرؤساء المسلمين أن يضربوا وجه النظام الغاصب بغضب شعوبهم. إن يد الحكومة الأمريكية ملوثة أيضا بدم الشعب الفلسطيني المظلوم، فالصهاينة المستهترون يرتكبون الجرائم التي لا تغتفر بدعم من تلك الحكومة المستكبرة الطاغية. فعلى الشعوب والحكومات الإسلامية أن توصل نداء مظلومية الفلسطينيين المظلومين إلى كل أرجاء العالم وتوقظ الضمائر الراقدة. هل يعلم الشعب الأمريكي أن ساسته انتهكوا كل الحرمات الإنسانية تحت أقدام الصهاينة؟ هل تعرف الشعوب الأوروبية إلى أين أفضت بأمور ساستهم هيمنة دولة أمريكا؟ فالخشية من أن يجمعوا زعماء الدول الإسلامية بغية أن ينتزعوا منهم بالحيلة والخديعة كلمة تصب في صالح الكيان الصهيوني الغاصب، وأن يقولوا لقد توافقت الدول الإسلامية على ذلك. أنا أدعو زعماء الدول الإسلامية إلى اليقظة. التعاون مع الصهاينة وخيانة فلسطين من أسباب تصاعد الصحوة الإسلامية. من خطبة صلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2012. ما هي خصائص الأنظمة العربية التي تعرضت لغضب شعوبها؟ إنها معارضة للتوجه الديني، وتتسم بالخضوع والاستسلام والعمالة للغرب، أي أمريكا وبريطانيا ونظائرهما. والتعاون مع الصهاينة وخيانة القضية الفلسطينية والتسلط الدكتاتوري الأسري والوراثي وفقر العباد وتخلف البلاد إلى جانب الثروات الطائلة للعوائل الحاكمة والتمييز وانعدام العدالة وفقدان الحرية القانونية والمساءلة القانونية، كل هذه من الخصائص المشتركة لتلك الأنظمة. حتى التظاهر بالإسلام أو الجمهورية في بعض المواضع لم يستطع أن يخدع الجماهير. هذه أوضح العلامات لمعرفة طبيعة نهضة الشعوب العربية، سواء تلك التي حققت انتصارات كبيرة أو التي ستحقق ذلك بإذن الله تعالى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. في البدء نستمع إلى تلاوة الآيات 68 و69 و70 من سورة يونس المباركة، وكما عودناكم دائما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
مستمعين الأفاضل، إن من المعتقدات الباطلة عند بعض الأقوام السالفة وحتى عند البعض من النحل في الوقت الحاضر ادعاء الولد لله تعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكان مشركو مكة يرون أن الملائكة هم بنات الله، وهذا زعم باطل لا ريب. وكان اليهود يرون أن النبي عزيرا عليه السلام هو ابن الله، وجاء في نص واضح يعرض هذا الادعاء الخاطئ. جاء هذا النص في القرآن، وهو قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. أما النصارى فقالوا بأن عيسى عليه السلام ابن الله، كما جاء في قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله. إن كل هذه العقائد باطلة، لأن الله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إن الباري تعالى هو واجب الوجود، وهو منزه عن كل الصفات المادية الحادثة. أما الذي نتعلمه من هذا النص المبارك فهو: أولا، إن الله تعالى غني حميد لا حاجة له بالولد والصاحب. ثانيا، على الإنسان أن ينأى عن الكفر والشرك، ولذائذ الدنيا لا قيمة لها أمام عذاب الآخرة.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي ربي من يدعوك بانكسار.
أيها الأخوة والأخوات، ولنصغي الآن إلى الآية 71 من سورة يونس، حيث يقول عز اسمه:
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون.
كان نوح من أنبياء الله عليهم السلام، وقد مكث في قومه سنين طوالا يدعوهم إلى عبادة الله تعالى شأنه. لقد آمن به القليل، وبقي الكثير من الناس على كفرهم وشركهم وضلالهم. وهذا النص القرآني الشريف نزل في مكة المكرمة يواسي المسلمين في صدر الإسلام الذين كانوا يعانون الشدة والضيق والحرج جراء محاربة الكفار والمشركين لهم. وفي هذا النص الشريف كذلك دلالة على الإمدادات الربانية، وأن الله جل اسمه ناصر المؤمنين ومؤازر لهم. إنما يتوكل على الله فهو حسبه، وهكذا فعل النبي نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، حيث لم يخف من شدة بأس قومه، لأن الله أقوى منهم وأعز. والذي نستفيده من هذه الآية أيها الأفاضل: أولا، إن التاريخ الماضين يخبرنا ببقاء الحق وزوال الباطل، وإن سبر أغوار التاريخ هو مصباح منير لطريق المستقبل. ثانيا، إن الإيمان بالهدف المنشود هو أهم وأكبر عوامل نجاح مقاومة الأنبياء والرسل مقابل الطغاة الجائرين المحاربين لدين الله، وإن الرسل الربانيين لا يخافون في طريق الله عتاة الكفر والشرك، ويقدمون أرواحهم الزكية فداء للعقيدة والمبدأ الحق، وهكذا فعل ويفعل أتباعهم على مر التاريخ.
روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة، وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية.
مستمعين الأفاضل، إخوة الإيمان، أحبة القرآن، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ويقول تعالى في الآيتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين من سورة يونس المباركة:
فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
إن الأنبياء والرسل عليهم السلام وكما مر علينا آنفا قد بذلوا كل ما في وسعهم من أجل نصرة الحق وإزهاق الباطل، ولم يسألوا الناس أجرا على رسالتهم أبدا. إنهم عليهم السلام كانوا يؤدون الواجب الإلهي في الدعوة إلى الإيمان ونبذ الشرك والضلال. وفي قصة النبي نوح عليه السلام فإن هذا النبي صنع بأمر الله تعالى الفلك، وفيه أقام هو والمؤمنون حينما حل غضب الله على الكافرين من أمر الطوفان، ونجى نوح عليه السلام ومن معه من الفرق. أما الكفار فأودى بهم كفرهم إلى حيث الهلاك، وحتى الجبال الراسيات لم تعصم أحدا من الكفار حين حل العذاب. والذي نتعلمه هنا أيها الأخوة والأخوات: أولا، إن النجاح والفلاح هما نصيب الداعية الإلهي إذا لم يتوقع من الناس أمرا أو أجرا ماديا. ثانيا، إن الإيمان بالله هو السبيل إلى إقامة دولة الحق. جعلنا الله وإياكم من السائرين على طريق الحق والمقيمين له، آمين يا رب العالمين.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الأنثى.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. ذكر وموعظة.
قال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من
الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. طاب نهاركم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. العمارة الإيرانية بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:36. فقه الصلاة عند 12:50. نشر موجز للأنباء في تمام الواحدة. الواحدة وخمس دقائق والمحاضرة الإسلامية. في تمام الثانية تستمعون لحصاد الظهيرة. قوافل وجد عند 12:20. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:23 عند 12:47 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. الثالثة تماما ونشرة إخبارية مفصلة. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يقدم لحضرتكم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. نشكركم على كرم متابعتكم لإذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في استجلاء فن العمارة الإيراني.
وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين نقف على العمارة الإيرانية في 10 قرون، أي من 3 قبل الميلاد حتى 7 للميلاد، فأكرمونا باستماعكم العزيز بعد هذا الفاصل.
أعزائي الكرام، بعد هجوم الإسكندر المقدوني وتدمير أجزاء كبيرة، باتت إيران جزءا من توابع الإسكندر، وأنيطت إدارتها بقادة جيشه الذي بسط نفوذه على الأرض ولم يستطع بسطه على الثقافة الإيرانية. فالرب فيها هو نبع العقل والعلم والقوة، وهو خالق العالم الذي لا يشبه خلقه. والثقافة اليونانية تؤمن بتعدد الآلهة وتراهم على هيئات بني الإنسان وأفعالهم.
وقد أدى الاختلاف العقيدي والاختلافات الثقافية الأخرى إلى عدم تقارب الثقافتين على الإطلاق، فضلا عن أن اليونانيين كانوا فاتحين لإيران، فهم مظهر القتل والدمار فيها، فما يطيب استقبالهم والتقرب إليهم. وأولى علائم الخلاف بناؤهم القلاع خارج المدن الإيرانية طلبا للاستقرار.
نعم مستمعينا، وفي عهد الحكومة السلوكية، أي الحكام اليونانيين على إيران، أقيمت لهم قلاع مستقلة تشبه المجمعات السكنية في عالم اليوم بعيدا عن المدن الإيرانية، وكانت محل سكن اليونانيين وإقامة مراسمهم الخاصة. وفي مركز إيران وغربها عثر على آثار اليونانيين وتماثيل آلهتهم، وهي خير دليل على ما ذهبنا إليه.
نعم أعزائي المستمعين، وبعد غلبة البارتيين على السلوكيين وإقامة السلسلة الأشكانية، دمرت الآثار اليونانية تدميرا واسعا، وظهرت طرق جديدة في العمارة الإيرانية. فبنيت في البدء مدينة ناسا أونيسا بالقرب من عشقاباد الحالية وسط تركمانستان، عاصمة لمن أنشأوها. ولكون البارتيين كانوا فيما مضى قبائل تعنى برعي الأغنام والزراعة، كانت عمارتهم بسيطة تنشئ الفناءات مربعة تحيط بها الأواوين من أطرافها، وهذه سمة العمارة البارتية الأولى.
وبعد ازدهار الحكم الأشكاني بدأ الاهتمام بالأوجه الخارجية للبناء، وبدأوا الزخرفة داخل الأبنية وخارجها، واتسعت مساحة النقوش الحائطية والزخارف، وكانت خليطا من النقوش والتجسيس، وتشاهد عينات كثيرة منها في معبد كوه خاجة جنوب شرق إيران. وقد ابتكر الأشكانيون أشكالا مختلفة في البناء، مثل الغرف التي تشبه المهد والقوسي، وتارة باستخدام الأعمدة. ويعد معبد أناهيتا في كانجاور غرب إيران من جملة روائع فنون العمارة عند البارتيين.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج العمارة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تشكل الثنيات الطينية واللبنية الآجرية والصخرية المواد الرئيسة في العمارة البارتية، واستحدث في هذا العصر مدن جديدة بنيت على هيئة دوائر تحيط بالمدينة الرئيسة بجدران عالية. ولم يكن التخطيط الدائري للمدن معروفا، وقد وجدوه يسهل الدفاع عنها ولا يكلف كثيرا من المواد الإنشائية.
أيها الإخوة والأخوات، وقد تم بناء قصر ومعبد عظيم في كوخاجة في ساجستان على جزيرة وسط نهر هامون، وهو أنموذج بارز وفريد من الهندسة العمرانية في ذلك الزمن، وكانت البوابات خشبية جميلة والأواوين كبيرة وبيت النار الكبير في القصر المزدهي بنقوش تجلت بالألوان الصفراء والخضراء والحمراء والقهوي والأزرق، وقد تعاضدت كل تلك المظاهر الجمالية لتشهد برفعة الذوق العمراني في ذلك الوقت.
ويمكن إجمال خصائص العمارة الإيرانية في العهد البارتي بما يلي: استعمال المواد الإنشائية المحلية والاستفادة من التقنيات المتطورة في بناء القباب والامتناع عن تشييد أبنية مرتفعة السقوف وتنويع التصاميم والنقوش.
ومن النكات الجميلة في هذه الدورة رسم النساء ونحتهن، وهن يلبسن ملابس طويلة تغطي حتى أخمص القدمين، وهن ينتعلن القباقيب. تكرر في هذه النقوش نسوة يرتدين التاج وهن يتوشحن بالشال والمناديل، وفي هذا دليل على انتشار الحجاب في إيران القديمة حتى القرون التي سبقت الإسلام، وهذا الأمر مسجل في مطالعات المستشرقين.
أعزائي المستمعين، تشكل فنون الإخمينيين والسلوكيين والبارتيين أسس الفنون في العهد الساساني، وكانت التوجهات القومية واضحة في كافة وجوه الثقافة والسياسة حتى دين الناس في إيران. وكان لفنون العمارة في العهد الساساني خصوصيات منفردة، منها رواج النقوش البارزة ونحت الأحجار وحفر الجبال.
نعم، وكانت النقوش البارزة خاصة، ونقوش تلك الحقبة عامة، خاصة بالبلاط والملك، وهي مشاهد لمنح المناصب والغلبة على الأعداء ومراسم البلاط والحفلات. وأغلب النقوش تمتاز بالأشكال الطبيعية والتصاميم الدقيقة والقريبة من الطبيعة، وهي علامة بارزة في فنون عمارة العهد الساساني.
وإضافة إلى الخصوصيات السابقة، نشير لحداثة النقوش البارزة في العهد الساساني وكبر حجمها ووفرتها، وعثر على أثار ساسانية في محافظات فارس وكرمانشاه وأذربيجان، وهي لأعيان ظهروا في نحوت صخرية شهدت بصحة هويتهم كتائب باللغتين الفارسية المتوسطة واليونانية الظاهرتين على أجنحة الخيول أو فوق النقوش البارزة تحدد هوية المنحوت له.
وقد ترك خسرو الثاني آخر ملوك الساسانيين أثارا خاصة به، أهمها النحت الجميل على جدران إيوان طاق بستان غرب إيران، والإيوان الهلالي في أبعاد أكبر داخل صخور جبل تم حفره لهذا الشأن. وقسم الجدار الخلفي للإيوان على قسمين، العلوي كان مخصصا للمراسم الرسمية حيث كان يقدم فيها التاج إلى الملك، وهناك ثلاثة تماثيل نحتت عليها صور على ثلاثة أعمدة صغيرة. وفي القسم السفلي نرى شخصا يمتطي جوادا، وهو خسرو الثاني وجواده المعروف باسم شبديس.
والنقوش البارزة على الجدران الجانبية لإيوان طاق بستان، أعزائي المستمعين، منظر لعمليتي صيد. ويرى المؤرخ المعروف هرسفلا أن هذه النحوت الصخرية تشير إلى تطور فنون النقش عند الإيرانيين في تلك الحقبة، وعلى جدار الإيوان الواقع على جهة اليمين منظر لصيد غزال، وفي الجانب الأيسر منظر لصيد خنزير بري. وقد تم نحت هذين المنظرين وكأنهما في مستنقع وبرك لمياه راكدة، حيث يتابع الملك ومن معه الصيد بزوارق كبيرة، ويشاهد في الصور المنحوتة الحراس وهم يعتلون ظهور الفيلة، وهناك عدد من العازفين، وتبدو دقة الصور وأحجام الحيوانات جميلة ومحيرة.
نعم، وليست العمارة الساسانية قصورا وأبنية تاريخية وحسب، بل هناك المنازل ومعابد النار وسائر الأبنية الأخرى كدور الاستراحة والقلاع، وتبدو المعابد بالدرجة الثانية من حيث الكثرة والاهتمام بعد القصور في هذه الحقبة. وتعد هذه الأبنية مكانا لإقامة المراسم الدينية لدى الزرادشتيين في تلك الأيام، التي كانت الزرادشتية هي الدين الرسمي للإيرانيين، وكانت المعابد تمتاز بعمارة خاصة، وكانت النيران تعلو وتستعر في تلك المراسم، وكان إنشاء تلك المعابد موحد الطراز في الغالب.
والحديث بالعمارة الساسانية أعزائي المستمعين يقتضي الإشارة إلى طاق كسرى أو ما يعرف بإيوان المدائن، الذي ما زال مثلا في العراق حتى اليوم، وقد أنشئ في الحدود الجغرافية الإيرانية للإمبراطورية الساسانية، وهو مثال رائع للعمارة الساسانية، ويشتمل على مدخل كبير للقصر الملكي في صورة إيوان عريض مرتفع باتجاه الفضاء الخارجي وقاعة مستطيلة خلفه.
وعلى جانبي الطاق أجزاء القصر الرئيسة، وهي ممرات وغرف وردهات مزدانة بسقوف على شكل قباب، وكان الضياء يدخل القاعة الرئيسة من 150 منفذا، وقد قام هذا البناء الكبير على جدران دون الحاجة إلى أعمدة، وعلى ما يبدو كان النموذج الأولي للطاق مزدانا بالتجصيص والنقوش الملونة في الجدار الخارجي، وقد اندثر بفعل عوامل التعرية ومرور الزمان.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج العمارة الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: الإثنان جماعة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أقل عدد تنعقد به الجماعة، وبيان انعقاد الجماعة بنية المأموم، وبيان عدم وجوب تعيين الإمام تفصيلا، بل يكفي التعيين الإجمالي. ذكر الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين أن أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير صلاة الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام، ولو كان المأموم امرأة أو صبيا مميزا. وأما في صلاة الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة، أحدهم الإمام. فلو اجتمع اثنان أو ثلاثة أشخاص في مكان فيجوز أن يتقدم أحدهم ويصلي الباقي خلفه إذا اجتمعت شرائط الإمامة كالعدالة وصحة القراءة. فلا يشترط أن يكون إمام الجماعة عالما مرتديا زي أهل العلم، فإذا كان رب الأسرة عادلا وعارفا بأحكام الصلاة فيصح للزوجة والأولاد أن يقتدوا به ويصلوا خلفه جماعة حتى ينالوا الثواب العظيم. ويتبادر هنا سؤال، وهو هل يجوز للإنسان إذا رأى شخصا يصلي منفردا أن يقتدي به بدون علمه؟ الجواب نعم، إذ لا يشترط في إمام الجماعة أن ينوي الجماعة، ويشترط في المأموم أن ينوي الجماعة، فإذا لم ينوي المأموم لم تنعقد الجماعة. فإذا دخل علي إلى المسجد ورأى صديقه محمد وحده قد كبر لصلاة الظهر، وعلي يعتقد بعدالة محمد، فلعلي أن ينوي الجماعة ويكبر ويصلي خلفه بنية الجماعة ولو كان محمد جاهلا بذلك، إذ لا يشترط في صلاة الجماعة إذن إمام الجماعة ولا يشترط نيته الجماعة. نعم، ثواب الجماعة بالنسبة إلى الإمام يتوقف على نيته للجماعة. سؤال، هل يشترط أن ينوي الإمام الجماعة في مورد خاص؟ الجواب نعم، نعم لا بد من نية الجماعة للإمام في صلاة الجمعة وصلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك إذا كان الصلاة الإمام معادة جماعة، فلو أن شخصا صلى منفردا وبعد أن انتهى من صلاته جاء بعض المؤمنين إليه وقال صلي بنا جماعة، فيستحب له أن يعيد صلاته بنية الجماعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جللت النهار بنورها النوار، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. هذه النجوم الزاهيات تلألأت بسمائنا، تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. حذر حرس الثورة الإسلامية الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران وأمنها الوطني أو سيادتها. جاء ذلك في بيان لقيادة الحرس بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، توعدت فيه الاحتلال برد قاتل يجعل منه درسا للآخرين، مشيدا بجاهزية القوات الإيرانية وقدراتها القتالية والاستخبارية وتخطيطها الاستراتيجي. وأضاف البيان أن القوات المسلحة نجحت عبر كفاءاتها المحلية بالوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في المجالين العسكري والدفاعي، مشيرا إلى إحباط إيران مخططات العدو وإلى تحقيق النصر بعد خوضها معركة مع جيوش دول متقدمة. توعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتجميد العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال مواصلة التركة الأوروبية سياستها غير البناء. وفي اجتماع مع الرئيس مسعود بزشكيان، اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تفعيل فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية الزناد خطوة غير مدروسة، مضيفا أنها جاءت عقب اتفاق طهران مع الوكالة الدولية والمبادرات التي قدمها الجانب الإيراني لحل القضايا العالقة. استشهد 14 مدنياً بمجزرة جديدة لجيش الاحتلال بعد استهدافه منزلاً بحي الصبر جنوبية مدينة غزة. مصادر طبية في غزة